بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم أي الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم. قال الشارح: والمراد بالأولياء هنا من غير الأنبياء، يعني قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء أي من غير الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أولياء الله، فالحديث ليس عن الأنبياء والرسل، وإنما عن الأولياء ممن دون الأنبياء. والمراد بالأولياء هنا من غير الأنبياء، الأولياء من غير الأنبياء. أما إذا كان المراد بهم الأولياء من الأنبياء فالأنبياء يتفاضلون والرسل يتفاضلون، فمنهم فاضل وأفضل، أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل، والصواب أن نقول إيش؟ أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل، وأفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنه أراد لا نفضل أحدا من الأولياء أي من غير الأنبياء. فما معنى حديث وما حاله لا تفضلوا بين الأنبياء؟ وفي رواية: لا تفضلوني على يونس بن متى. فكيف نقول هنا الأنبياء يتفاضلون؟ الأنبياء يتفاضلون، وفي الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء. عندك يا أبا حمزة؟ أحسنت. إذا كان التفضيل على وجه انتقاص المفضول فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإلا فالأنبياء والرسل يتفاضلون، كما أن القرآن إيش؟ يتفاضل أو ما يتفاضل؟ يتفاضل، وهو كله كلام الله، لكنه يتفاضل. فأعظم آية آية الكرسي، وأعظم وأفضل سورة الفاتحة. نعم. والمراد بالولاية المراد بها القربة والمحبة، وسمي الأولياء أولياء الله عز وجل لأن الله عز وجل يحبهم ولقربهم منه سبحانه وتعالى. وقد بين الله عز وجل أن الولي هو من كان مؤمنا تقيا. إذن الأولياء ليسوا أولئك أصحاب القبب الخضراء، ليسوا أصحاب القبب، لا، وإنما من هم الأولياء؟ المؤمنون الأتقياء. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد بقدر الإيمان والتقوى تكون الولاية، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال: هؤلاء هم الأولياء. ولهذا فقد قسم أهل العلم الأولياء إلى مقتصدين ومسابقين ومقربين، مقتصدين وسابقين وأصحاب اليمين، كل هؤلاء من الأولياء. وكلما ازداد إيمان العبد عظمت ولايته وقربه من الله، ولهذا قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والناس في باب الولاية وفي باب البغض على ثلاثة أقسام: القسم الأول أولياء الله الخلص من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصالح المؤمنين، فهؤلاء الذين ولايتهم ولاية مطلقة وقد بلغوا الدرجات العلى لمحبة الله عز وجل، وهي توليه والعمل بشرعه والانقياد لأوامره سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول، الأولياء في أعلى الدرجات، الأولياء الخلص. القسم الثاني فهم أعداء الله عز وجل، وهم الذين وقعوا في العداوة الخالصة كالمشركين وسائر الكافرين والمنافقين النفاق الاعتقادي. هؤلاء ليس لهم ولاية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وأن الكافرين لا مولى لهم، فهؤلاء ليس لهم ولاية مطلقا. القسم الثالث أصحاب المعاصي، من يكون فيهم ولاية من وجه ويكون لهم بغض من وجه وعداوة من وجه، وهم المؤمنون الذين وقعوا في المعاصي والمخالفات، فبقدر طاعتهم واستقامتهم تكون لهم الولاية، وبقدر معاصيهم وذنوبهم يكون لهم العقوبة بحسبهم. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومعناه أن صاحب الشرك، أن صاحب البدعة، صاحب المعصية قد يترك ويوكل إلى نفسه، وربما يعاقبه الله سبحانه وتعالى. هذا صاحب الشرك الأصغر. أما صاحب الشرك الأكبر إن مات عليه فبلا شك أنه يعاقب، ولا يقال قد يعاقبه، لكن هنا الكلام على ما في الحديث من الرياء والشرك الأصغر. وقد أراد المؤلف رحمه الله من هذه الفقرة، احذف زيادة كما ذكر ابن أبي العز، وقد أراد المؤلف رحمه الله من هذه الفقرة الرد على الاتحادية الذين يقولون بأن الله عز وجل متحد في الخلق، وهكذا جهلة المتصوفة، وهكذا أيضا غلاة الرافضة، وهم الذين يقولون، أيضا احذف ما ذكر ابن أبي العز لكن هذا رد، هذا احذفها، وهكذا أيضا غلاة الرافضة، وهم الذين يقولون ربما أن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم من مشكات خاتم الأولياء، ويقولون بأن الأولياء أرفع مكانة من الأنبياء، ولهذا تجد الصوفية يقولون هذا الكون يتحكم فيه الأولياء والأقطاب، زد الواو، الأولياء والأقطاب والأوتاد. إذن المؤلف أراد من هذه الفقرة في إثبات كرامات الأولياء وأنهم لا يرتقون حتى يتجاوزوا الأنبياء والرسل، أراد الرد بهذا على أهل البدع من الاتحادية الملاحدة وغلاة الشيعة والصوفية الذين يثبتون كرامات الأولياء ويبالغون فيها، فيجعلون هؤلاء الأولياء في نظرهم هم أعلى من الأنبياء، بل يوكلون إليهم التصرف في الكون، وهذا كفر وزندقة. قال بعضهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذن معناه عندهم النبوة عندهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني معناه أن الولي عندهم أرفع من الرسول وأرفع من النبي، فيرون أن الولي هو أرفع عندهم، كما أن هذا هو حال الرافضة. حتى قال الخميني لا رحمه الله، الخميني مات على الكفر أو على الإسلام؟ يعني رافضي، مات وهو رافضي، بل زعيم الرافضة، هذا هو الدليل أنه رافضي، والرافضة كفار. فاسمع ماذا يقول الخميني في بعض كتبه. قال في كتابه الحكومة الإسلامية، قال: إن لأئمتنا، أي من الشيعة والرافضة، وعلمائنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا كفر ولا ما هو كفر؟ هذا كفر زيادة. أئمتهم، وربما أئمتهم من أصحاب المتعة، ممن يبيح الفواحش، لهم منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقال: إن لهم نصوصا، الصواب نصوصا، الصواب نصوصا أو نصوص، لماذا؟ لأنه اسم إن مؤخر. وقال: إن لهم نصوصا تضاهي القرآن، يعني أئمتهم عندهم كلام مقابل القرآن، مساوي للقرآن، أو هي أعظم من القرآن. هذا الكلام موجود في أي كتاب؟ الحكومة الإسلامية للخميني عليه لعنة الله، لا بلغتهم، وربما قد ترجم، مع أن هؤلاء أبعد الناس عن الولاية، ولكنهم يدعون ذلك، وإلا فهم أبعد الناس عن الولاية. إذن فكيف يدعون الإسلام؟ هم ما يعترفون بالإسلام أصلا، ولا بالأنبياء ولا بالرسول، فكيف يدعون الإسلام؟ تتعجب ممن يمدحهم. الإخوان المسلمون يمدحون الخميني، ويقول بعض زعمائهم أنه يستفيد من الخميني ومن ثورة الخميني، فلأجل السياسة ممكن أن يقولوا حتى كلاما كفريا، مستعدون أن يقولوا حتى الكفر لأجل السياسة، وإلا هم يعلمون الخميني. قال: فإن الله عز وجل بين صفات الأولياء. الخميني لما قام بالثورة في إيران، من أين أسس هذه الثورة؟ أين أسسها؟ ومن أين جاء؟ وأين كان؟ نعم، من باريس، كان في باريس، ومن هناك هيئوه، ثم جاء على متن طائرة فرنسية من باريس بعد أن أطيح بالشاه الذي كان حاكما لإيران، فهي ثورة نصرانية 100%. قال: فإن الله عز وجل بين صفات الأولياء الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا رد عليهم. وهل يستفيد هؤلاء الأولياء مما يكرمهم الله عز وجل به من الكرامة إلا بسبب إيمانهم بالرسل؟ يعني أولياء الله إذا حصلت لهم كرامات، من أين لهم هذه الكرامات؟ إنما تحصل لهم بسبب إيمانهم بالله ورسله، فكيف يكون أرفع من الرسل؟ وبسبب إيمانهم بالأنبياء، وبسبب اتباعهم لشرع الله سبحانه وتعالى، وإلا لما حصلت لهم تلك الولاية. فإنهم إن خرجوا عن شريعة الأنبياء وعن شريعة الرسل كفروا بالله عز وجل وصاروا زنادقة. هذا عده الإمام محمد بن عبد الوهاب من إيش؟ هذا الفقرة عده الإمام محمد بن عبد الوهاب من ماذا؟ من نواقض الإسلام، أن الإنسان يرى أنه يجوز له أن يخرج عن إيش؟ عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من نواقض الإسلام، كما قال في تلك النواقض كما إيش؟ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. ولا يقبل منهم صرف ولا عدل، وإنما نالوا الولاية باتباع الأنبياء والرسل، فكيف يكونون أعلى منهم؟ قال رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. كرامات الأولياء، صح عندك كرامات الأولياء ثابتة في الكتاب والسنة، ليس كرامات الأنبياء، كرامات الأولياء ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد اختلف الناس في كرامات الأولياء على 3 أقسام. إذا قلنا هذه الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكيف نقول فيها خلاف؟ أليس هذا تناقض؟ نقول أولا الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثم نقول فيها خلاف، لا تنظر في الكتاب. هل هذا تناقض يا عصام؟ كرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثم نقول كرامات الأولياء فيها خلاف للناس على 3 أقوال. لا، أنا أقول العبارة الآن: كرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ثم نقول فيها خلاف على 3 أقوال. كيف ذا آخر ذا آخر؟ ما هو إجماع الأمة ولا لا الناس؟ إيش؟ أحسنت، يعني قولنا وإجماع الأمة المراد إجماع المسلمين، إجماع العلماء. فقولنا اختلاف الناس يعني كلمة أوسع، قد يدخل فيها أهل البدع الذين خالفوا. طيب، لكن لو قلنا وفيها خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال لكان هذا تناقض، كيف إجماع وبعدها خلاف؟ ولكن هذا الخلاف يعتبر خلافا بين أهل السنة وأهل الباطل. أما أهل السنة والسلف فقد أجمعوا على إثبات هذه الكرامات. قال: واختلف الناس في كراماتهم. إذن إذا وجدت في كتب أهل العلم اختلف الناس، فليس كقولهم اختلف العلماء. اختلف الناس معناه إيش؟ أنها ستذكر أقوال أهل الباطل من ضمن هذا الأقوال، لأنهم من الناس ما هم من الجن. وإذا قيل اختلف العلماء فالمراد بها خلاف بين أهل العلم. في كرامات الأولياء على 3 أقسام. القسم الأول: فإنهم أنكروا كرامات الأولياء، قالوا ما في كرامات، هذا القسم الأول. وبعضهم أنكر حتى معجزات الأنبياء، وهؤلاء هم الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله هذا عن ابن حزم كما في مجموع الفتاوى، وهذا قول باطل، أي وإن قال به ابن حزم فهو قول باطل من أقوال أهل البدع. إنكار كرامات الأولياء مطلقا قول باطل، لأن الكتاب يرده والسنة والإجماع والواقع، والواقع يرد ذلك حتى لو لم تجد أدلة، الواقع يرد ذلك أن الكرامات لا زالت موجودة سارية بين الصالحين. القول الثاني، وهو قول كثير من الأشاعرة والصوفية ومن إليهم الذين بالغوا في إثبات كرامات الأولياء، فاختلقوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء أثبتوا الكرامات لكنهم بالغوا وزادوا، ثم أضافوا إلى بعض الزنادق كرامات، يكون زنديق ويجعلونه من الأولياء، مثل أبي يزيد البسطامي وحسين بن منصور الحلاج، وهؤلاء الزنادقة يجعلونهم من الأولياء ويضيفون إليهم كرامات ما أنزل الله بها من سلطان. ولو نظرت في كتاب، ولا تنظر في هذا الكتاب، لكن إذا نظرت في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي لرأيت فيه العجب من الكرامات التي ما يصدقها المجانين. بعض كرامات ربما لو مجنون عرضت عليه هذه الكرامة يقول هذه خرافة وليست كرامة، كما ذكروا عن الحلاج أنه كان يتغوط لمريديه فيأكلونها باعتقاد أنها حلوى، يأكلون غائط الحلاج ويعتقدون أنه حلوى، فقالوا له تأكلونه، يسمونها مامونية سخنة، قال أكلناها ونحن نعتقد أنها مامونية سخنة، ويعدون هذا من الكرامات. وكان يخرج بهم إلى الصحراء فيخبي بعض المأكولات تحت الرمل ويترك أصحابه حتى يصيبهم الجوع والعطش، فيقولون له يا حبيب عطشنا، يا حبيب ظمئنا، فيقول لهم احفروا هنا، فيحفرون فيجدون الطعام والشراب، ويعدون هذا من الكرامات. وغير ذلك من مما يعده من الكرامات الذي يستحي أن يقرأها القارئ في كتاب إحياء علوم الدين. وجدوا واحدا من هؤلاء الفجر الذين يعدون أنفسهم من الأولياء يفعل الفاحشة في الأتان، فقالوا له ماذا تصنع؟ قال هذه كرامة، أنا أسد خرقا في السفينة لو تركت لغرقت السفينة. هذا موجود في إحياء علوم الدين للغزالي. فهؤلاء بالغوا في الكرامات حتى أتوا بالأكاذيب المصطنعة المختلقة، وهذه مبالغة. قال فاختلقوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وبالغوا في ذلك. وقد رد عليهم أهل العلم حتى قال الشافعي قال سمع بعض الأقوال أن لا تقبل من شخص تظهر عنده كرامات ولو رأيته يسير على الماء حتى تنظر أين هو من الكتاب والسنة. يعني الشافعي سمع من يقول لا تقبل من أحد يدعي الكرامة حتى تنظر أين هو من الأدلة ولو كان يمشي على الماء، فقال الشافعي لا، بل حتى لو طار في الهواء لا يقبل منه حتى ينظر أين هو من الكتاب والسنة، أين هو. فإن كان مخالفا للكتاب والسنة يقال أنت كذاب، الكرامات ليست إلا لمن للأولياء، والأولياء من هم؟ المؤمنون الأتقياء، أما الفاجر الضال المنحرف أنى له ذلك. القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أن كرامات الأولياء ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع أهل العلم وآثار السلف، ولكنها لا يثبت منها إلا ما صح دون مبالغة ولا إفراط ولا تفريط. إذا الكرامات موجودة ثابتة بالقرآن والسنة لكن لا يبالغ فيها. فمن يذكر لنا من كرامات الأولياء في القرآن؟ من يذكر لنا في القرآن من كرامات الأولياء؟ أصحاب الكهف، هذه كرامة واضحة أنهم مكثوا في ذلك الكهف. كم مكثوا في الكهف؟ 309 سنوات. نعم، ثم قاموا أحياء، هذه كرامة. وأيضا من يزيد؟ نعم، أيضا يونس في بطن الحوت، ما حصل له؟ هذه أيضا من كرامات الأولياء. مريم عندما جاءها المخاض قالوا هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الإنسان لو كان أقوى الرجال ما يستطيع هز النخلة، صح ولا في واحد منكم يستطيع هز النخلة من جذعها؟ ما يستطيع هزها من الجذع، فكيف والمرأة في وقت المخاض؟ ومع ذلك قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أيضا إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عندك، ثم بعث أماته الله 100 عام ثم بعثه. المهم في القرآن كثيرة، وهكذا في السنة كثيرة كرامات الأولياء. نعم، منها ما يكون معجزة ومنها ما يكون كرامة، أيضا الأنبياء هم أولياء الله. قال أيضا من الذين بالغوا في كرامات الأولياء كثير من الإخوان المفلسين، أيضا هم في هذا الباب يشابهون الصوفية، يختلقون بعض الكرامات، فإنهم يبالغون في كرامات الأولياء وربما يختلقونها اختلاقا، كما كان شيخنا رحمه الله يذكر عنهم في جهاد أفغانستان أنهم ربما يختلقون كرامات الأولياء وليست كرامات في ذلك الجهاد، إنما من أجل أن يشجعوا أتباعهم وأصحابهم. قال كان الأفغان ربما يمرون على القتيل فيصبون عليه المسك، إذا وجدوا قتيل من أصحابهم الأفغان من عادتهم أنهم يطيبوه فيصبون عليه المسك ويمشون، فيأتي أصحابنا يجدون فيه المسك فيعملون له حفلة وزفة، وأن هذا عنده كرامة وقد خرج منه رائحة المسك، وأنه قد ذكر هذا بعض من ذهب إلى هناك أنهم كانوا يختلقون مثل هذه الكرامات. فيأتي هؤلاء فيقولون هذا طلع منه رائحة المسك، وينشرون ذلك ويكتبون، وقد كتبوا كتبا في ذلك كثير منها مختلق، كما صنع ذلك عبد الله عزام. ولا مانع، وقد وجد هذا في المجاهدين أنه ينبعث منه رائحة المسك، لكن هم يبالغون، وإلا قد وجد هذا في بعض الصالحين من المجاهدين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كرامات الأولياء هي أمر خارق للعادة، فإن صدرت من نبي أو رسول فهي معجزة، وإن صدرت من مؤمن صالح فهي كرامة، وإن صدرت من الأنبياء والرسل يقال لها معجزة، وإن صدرت من غيرهم يقال لها كرامة. ثم أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في كتابه النبوات، كيف هذا؟ من يحل لنا هذا المشكلة؟ ذكر كما في مجموع الفتاوى في كتابه النبوات، هذا خطأ مطبعي عند من؟ نعم، يعني كتاب النبوات هو موجود في مجموع الفتاوى، وإلا هو قد طبع بمفرده، قد طبع بمفرده. أن كرامات الأولياء تنقسم إلى أربعة أقسام، وبعضهم يجعل كرامات الأولياء خمسة أقسام، بعضهم يجعلها خمسة. قال: أما القسم الأول ما كان من باب العلوم والمكاشفات، وهو أن الله عز وجل يكشف لبعض الناس أمورا لا يطلع عليها غيرهم كرامة من الله عز وجل، وليس ادعاء لعلم الغيب، وإنما إكرام من الله، وقد يكون ذلك في يقظتهم، وقد يكون ذلك في منامهم. ومن ذلك قصة عمر رضي الله عنه حين قال: يا سارية الجبل، فإنه أرسل جيشا وأمر عليهم سارية إلى بلاد أذربيجان أو نحو تلك البلدان، وكان هذا الرجل أو هذا الأمير وسارية ابن زنيم أو كذا، وكان هذا الأمير قد قاتل قتالا شديدا فقتل من أصحابه كثير، وبينما هم في المعركة قد أوشك أن يعجز في تلك المعركة، وإذا به يسمع صوتا يقال له: يا سارية الجبل، أي احتموا بالجبل. فسمع الصوت فانطلق الجيش إلى هذا الجبل فاحتمى بالجبل فنصرهم الله. هذا الصوت كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبينما هو يخطب يوما في المدينة في خلافته، فشعر الناس وهو يخطب يوم الجمعة وإذا به يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. عمر ما يرى سارية، بينه وبينه مسافات، لكن هذا شيء ألقاه الله على لسانه، يقول وهو في المدينة: يا سارية الجبل. الناس تعجبوا، ماذا يريد عمر؟ سارية ما هو موجود، سارية خرج للغزو. هذا الصوت أوصله الله إلى أذن سارية في ذلك اليوم، حتى أنهم ذكروا في التاريخ أنه نظر في اليوم الذي حصلت فيه هذه المعركة، وإذا هو يوم الجمعة التي قال فيها عمر: يا سارية الجبل. هذه القصة من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، وهو حسن الحديث عند بعض أهل العلم، ولهذا حسن الشيخ الألباني هذه القصة. قال: وهو يخطب يوم الجمعة يوما في المدينة في خلافته، فشعر الناس وهو يخطب يوم الجمعة وإذا به يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فتعجب الناس ماذا يريد عمر من قوله: يا سارية الجبل، وهذا شيء جعله الله عز وجل على لسان عمر. فلما جاء سارية بعد انتهاء تلك المعركة وأخبر الناس بما حصل، وأنه سمع صوتا كصوت عمر رضي الله عنه يقول: يا سارية الجبل، فأخذ بتلك المشورة فنصرهم الله. هذا النوع يسمى باب العلوم والمكاشفات، وهذه من كرامات الأولياء. النوع الثاني، وهذه لا تكون بإرادة الإنسان، إنما هو من الله عز وجل، إكرام من الله. النوع الثاني باب القدرة والتأثيرات، وهو أن يجعل للعبد شيئا من القدرة والتأثير ما لا يجعل لغيره من الناس. ومثال ذلك ما حصل لمريم عليه السلام حين قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لو جاء عشرة من الرجال الأقوياء وأرادوا أن يهزوا نخلة ضخمة من جذعها ما استطاعوا أن يهزوها، ولكن هذا من كرامات الأولياء، جعلت تهز النخلة فتساقطت الرطب. إذن هذا النوع يسمى إيش؟ القدرة والتأثيرات. وهكذا ما حصل لأصحاب الكهف من بقائهم في ذلك المكان تلك الفترة الطويلة وهم نائمون، وأيضا من أنواع الكرامات قالوا ما يسمى بالحفظ، وهذا بعضهم يجعله قسما بمفرده، العلوم والمكاشفات، القدرة والتأثيرات، الثالث الحفظ، بعضهم يجعله القسم الثالث، وهو أن الله عز وجل يحفظ بعض عباده حفظا خاصا كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. الله عز وجل يحفظ أهل التوحيد والطاعة والعبادة والإيمان من الشيطان، لكن حفظه لعمر يختلف، حفظه لعمر يختلف حتى صار الشيطان يفر من عمر. هذه تعتبر من كرامات الأولياء ويسمى بالحفظ. الناس يؤذيهم الشيطان، أما عمر فمن كرامات الله له أن الشيطان يفر منه، هذه من كرامات الله عز وجل وهي من أنواع الحفظ. أيضا النوع الثالث وإن شئت قل الرابع مما ذكر شيخ الإسلام، قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه من كرامات الأولياء. وعلى ذلك ما سمعت أدلة، وعلى ذلك ما سمعت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. ما سمعت هذه تحذف. أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وقد ألفت كتب في ذلك، إلا أن بعضهم ألف كتبا فجمع فيها الغث والسمين والكذب والدجل والاختلاق، كما حصل للنبهاني اللبناني الصوفي الذي ألف كرامات الأولياء. إذن كتاب كرامات الأولياء للنبهاني لا يعتمد عليه، فهو من كتب الضلال لأنه جمع فيه الخرافات. وقد ألف بعض أهل العلم كرامات الأولياء كاللالكائي رحمه الله، له كتاب في كرامات الأولياء، فهي ثابتة كما سمعت لكن بما صح. ولهذا فقد أحسن الطحاوي حين قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني ليس كل ما جاء يؤمن به، إنما ما صح وثبت. وقد شاهد كثير من الناس، شاهدنا وشاهد غيرنا بعض الكرامات التي حصلت للمجاهدين في سبيل الله عز وجل في قتال الرافضة في كثير من الجبهات، كرامات كثيرة لو قيدت وسجلت لجاءت في مؤلف، سواء كان في حرب دماج وحصاره الأول والثاني، أو حرب كتاف، أو حرب عدن، أو غيرها من الجبهات. وهذا ما من شاهد في جبهة من الجبهات إلا ورأى بعض تلك الكرامات، ومن أعظمها ما حصل في دماج. ما هي من أعظم الكرامات التي حصلت في دماج؟ نعم، عندما جاء السيل بعد كم؟ بعد سنة وستة أشهر، صح كذا؟ بعد سنة وستة أشهر، فخرج الأموات من قبورهم كأنهم دفنوا في ذلك اليوم. هذه كرامة واضحة، بل بعضهم خرج والدم إيش؟ ما زال إيش؟ أخضر رطب، الدم ما زال يسيل. قال: حصل فيها كثير من هذه الكرامات الواضحة التي رآها الناس بأعينهم، وهذا يدل على أن كرامات الأولياء لا زالت موجودة إلى قيام الساعة في أهل الصلاح والخير. ومن الكتب التي ذكر فيها كرامات الأولياء كتاب طبقات الأولياء للشعراني، وهذا الكتاب فيه من الأباطيل ما الله به عليم، وفيه من الاختلاق والكذب، زد الواو، من الاختلاق والكذب فلا يعتمد عليه. وهناك كتاب فيه كرامات الأولياء بالأسانيد لمن؟ نعم، لعبد الرقيب الإبي، ما ذكرناه هنا عمدا، تركناه عمدا لأنه مهزوز، وإلا كتابه كتاب لا بأس به، كان الشيخ مقبل يثني عليه لأنه بالأسانيد. ومن الكرامات العجيبة التي ذكرها في ذلك الكتاب أن بعضهم يتكلم بعد الموت، بعض الصالحين تكلم بعد الموت، بعد أن مات وغسل وكفن قام وتكلم ثم رجع كما كان. نعم، إذن انتهينا. ما هو الذي انتهينا منه؟ كرامات الأولياء. من الذي أنكر كرامات الأولياء؟ من الذي أنكرها؟ الفلاسفة والملاحدة والجهمية، لا الجهمية ما ذكرون، المعتزلة، بعض الأشاعر، وقال بهذا ابن حزم أنكروها بالكلية، بل بعضهم أنكر معجزات الأنبياء.